بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. باب الشفاعة. الشفاعة في اللغة نوع من الواسطة، يقصد من ورائها قضاء المطلوب، واسطة يقصد من ورائها قضاء المطلوب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، أي ليسعى بعضكم إلى خدمة البعض والتوسط إلى أصحاب الأمر لقضاء المصالح. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع والله يقضي ما يشاء. إنما أنا شافع، أي إنما أنا أرفع حوائجكم وأقضي في أو أجتهد في قضائها وإنجازها، ولكن الله تبارك وتعالى يوقع الأمر في كونه كيف شاء. والشفاعة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، ولم ينكرها إلا المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة والخوارج هم الوعيدية الذين توعدوا عصاة المسلمين بالنار، فمنهم من كفروا عصاة المسلمين، ومنهم من أنزلوهم منزلة بين منزلتين. فاختلف المعتزلة والخوارج في اسم مرتكب الكبيرة، ولكنهم اتفقوا في مآله وهو خلوده في النار. الشفاعة ثابتة عند أهل السنة والجماعة. والشفاعة الثابتة عند أهل السنة والجماعة هي شفاعة الله عز وجل للعصاة من المؤمنين، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة الصالحين، وشفاعة الشهداء، وشفاعة أولاد المسلمين لآبائهم، وهذه كلها شفاعات ثابتة. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفعت الملائكة، وشفعت الأنبياء، وشفع الصالحون، ولم يبق إلا شفاعة رب العالمين. والحديث في الصحيح. والشفاعة لها شرطان: الشرط الأول الإذن، أي أن يأذن الله تعالى بالشفاعة. الأمر الثاني: الشفاعة تكون لمن ارتضى، ثم إن هذه الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، أما الكفار فلا شفاعة لهم. قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. كلمة جميعا حال، وهذا فيه دلالة على أن مالك الشفاعة هو الله تبارك وتعالى وحده، فلا تطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه. إذ إن طلب الشفاعة عبادة وتأله. وقال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية ضمنت شرطي الشفاعة: الإذن والرضا. ومن جملة شفاعة الأنبياء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى. عندما يذهب الناس في الموقف إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، فيعتذر كل نبي، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. والحديث مخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى عرش الرب سبحانه وتعالى ويسجد عند قوائم ذلك العرش، فيقول له الرب سبحانه وتعالى: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه هي الشفاعة العظمى. والحديث مخرج في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة فقال له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل ذلك الحديث على أن الذين ينالون الشفاعة هم أهل لا إله إلا الله، وهذا دليل على فضل التوحيد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أيضا هذا دليل على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون للموحدين من أمته. وكذلك حديث أولاد المؤمنين الذين يموتون وهم صغار، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاميص أهل الجنة، وأن الله تعالى يأمرهم أن يدخلوا الجنة فيقولون: بعزتك لا ندخلها حتى تدخل معنا آباءنا. والحديث في الصحيح فيه دليل على أن شفاعة الأولاد لآبائهم شرطه أن يكونوا على الإسلام. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم انتصب الاسم دينهم، لأن المصدر هنا عمل الفعل، أن المصدر هنا اللي هو الترك، المصدر إذا أضيف إلى الضمير عمل عمل الفعل، وصار الاسم بعده منصوبا على المفعولية. وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، سيأتي إن شاء الله معنى كلمة الغلو والإطراء وأيضا التنطع، دي ثلاث كلمات سنقوم بتفسيرها إن شاء الله: الغلو والإطراء والتنطع. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. المقصود: لا ترفعوا المخلوق إلى منزلة الحق، لا ترفعوا المخلوق في منزلة الحق، فهذا كفر والعياذ بالله. والغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول أو الفعل، الإفراط في التعظيم بالقول أو الفعل على وجه الاعتقاد، على وجه الاعتقاد، هذا هو الغلو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث التالي: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا الحديث صحيح، أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني. إياكم والغلو، إياكم والغلو، أي الإفراط في التعظيم على وجه الاعتقاد. فأهل الكتاب أفرطوا في تعظيم عيسى حتى جعلوه إلها، والنصارى أفرطوا في تعظيم الملائكة حتى عبدوا بعضهم من دون الله، وهذا كله من باب الغلو. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك لا ينبغي للناس أن تعظم أحدا على وجه الاعتقاد بأن تجاوزه منزلته. فاعتقاد المقلدين في أئمتهم هذا نوع من الغلو. تأتي إلى المقلد تقول له مثلا: إن هذه المسألة زل فيها الإمام أبو حنيفة، ينتفض عليك ويغضب ويقول: كيف تقول ذلك والإمام أبو حنيفة كان قد أحاط بكل شيء علما، يوصله إلى درجة العصمة. إذن هذا ماذا؟ هذا غلو، هذا غلو، سبحان الله. حتى إذا قلت له: إن أبا بكر أو إن عمر جهل حديثا ولم يعلماه، ربما قبل ذلك منك. أما إذا اتهمت شيخه أو إمامه بأنه جهل حديثا أو أنه زل في مسألة، احمر وجهه وزعم العصمة لشيخه أو لإمامه. هذا غلو منهي عنه، غلو منهي عنه. ولذلك درب الأئمة تلاميذهم على عدم الغلو. قال أبو حنيفة لتلميذه أبي يوسف: ويحك يا أبا يوسف، لا تكتب كل ما أقول، أي من الاجتهادات والآراء، فإني أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد. هذا تدريب عملي على عدم الغلو. كان الشافعي يقول للإمام أحمد عليه رحمة الله وهو أصغر منه بأكثر من 15 سنة، ولكنه كان أعلم منه بالحديث، فكان يقول له: دلني على هذا الحديث إن كان شاميا أو كوفيا حتى أصير إليه. سبحان الله. فانظر إلى هذا الإمام الجهبذ محمد بن إدريس، ما علمه وإمامته وتضلعه بالحديث والفقه في الدين، إلا أنه يطلب عند من هو أصغر منه العلم ليصير إليه. فليس في تاريخ المسلمين الغلو، لأنهم فهموا أن ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقريب من الغلو الإطراء. الإطراء، الإطراء، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح على جهة التعظيم، ولذلك كان قريبا من معنى الغلو. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إذن هذا غلو، وهو أيضا ماذا؟ إطراء. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث أخرجه البخاري فقط، أخرجاه تصحح، وإنما أخرجه البخاري فقط. ومن جملة الغلو والإطراء ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذا إطراء وغلو. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت جارية لتغني بين يديه، والجارية الفتاة صغيرة السن، فقالت من جملة ما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبرها أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فهذا غلو وهذا إطراء على وجه غير صحيح، على وجه غير صحيح. أما مجرد المدح ففيه تفصيل، فإن غلب على ظنك أن الممدوح لا يضيره المدح جاز المدح. والأوفق، والأوفق أن تجتنب التوسع في المدح في الوجه خشية أن ينقلب القلب أو أن يتغير الخاطر. ولذلك أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحثوا في وجه المداحين تراب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ومن تشبه من هذه الأمة، أي من أمة الإسلام، باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. من تشبه باليهود والنصارى وغلا في الدين، الغلو، شابههم في ذلك الغلو والعياذ بالله، فقد شابههم في الذم واجتمع معهم في المذمة والعياذ بالله. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. التنطع هو التكلف، ونهى الله عز وجل عن التكلف، فقال ربنا: وما أنا من المتكلفين. قال ذلك عن بعض أنبيائه: وما أنا من المتكلفين. والتنطع إما أن يكون في العلم وإما أن يكون في العمل. التنطع أي تكلف، إما أن يكون في العلم وإما أن يكون في العمل. أن يكون في العلم أن تنقر وأن تدقق في المسائل الدقيقة العويصة التي لا يترتب عليها اعتقاد أو عمل، لا يترتب عليها اعتقاد أو عمل. من ذلك مثلا، وهذا موجود بكثرة عند النحاة وعلماء القراءات، موجود بكثرة عند هؤلاء النحاة، تجد باب بما يرفع المبتدأ
المبتدأ معلوم أنه مرفوع حسبك هذا. يبقى ليه المبتدأ هو مرفوع؟ أنا مبتدأ. طب لماذا رفع المبتدأ؟ سبحان الله، لماذا رفع المبتدأ؟ هذه المسألة ذكرها السيوطي وجمع فيها عشرات الأقوال، وعندما تنظر تجد رد القول على القول، ورد هذا من عدة وجوه، ثم رد ابن خروف على ابن الزجاج من الوجوه الفلانية ورد عليه، ثم تجد أن هناك معركة علمية جبارة في مسألة لا يترتب عليها اعتقاد ولا يترتب عليها عمل. ليه؟ لأن المبتدأ مرفوع. هل أحد يمكن أن يتصور أن المبتدأ يكون مجرورا أو منصوبا؟ أبدا. يبقى إذن البحث في هذه المسألة نوع من ماذا؟ من التكلف، نوع من التكلف. ونحن في عصرنا تجد أخ لسه يدوبك بفك الخط ويبدأ يدرس بعض المسائل مثل الديار، الحكام، مسألة العذر بالجهل. يبقى الأخ هذا لم يدرس التوحيد ولا ندرس شيء في الأصول ولا أي شيء، وتجد في كل مسألة من هذه قرأ فيها مثلا 20-30 بحث ونزلهم على النت وسمع من هنا وعمل هنا وحضر دورة مثلا في عدم العذر وحضر دورة تانية في حكم الديار. والأخ ده لو سألته لو أن صرصارا نزل في إناء الماء هل تتوضأ بهذا الماء أم لا؟ يقول لك لا أدري. طب لو أن إنسانا صلى وهو في بعض الصلاة وجد نجاسة على ثوبه تصح صلاته أم لا؟ يقول لك لا أدري. لو سئل لو أن إنسانا التبس عليه الماء هل هو ماء طاهر طهور أم ماء نجس ماذا يصنع؟ يقول لك لا أدري. إذن أنت لا تعرف كيف تتوضأ ولا تميز بين الطهارة والنجاسة، ثم تأتي لهذه المسائل الدقيقة. سبحان الله، هذا تكلف، هذا تكلف. قال الله وما أنا من المتكلفين. وهذا تكلف العلم من أعظم سمات أهل البدع، من أعظم سمات أهل البدع أنهم يهتمون بالطبوليات. الطبوليات تلاقي الواحد منهم يدرس 5-6-7 مسائل يدرسها دراسة متينة جدا، ويعتقد أن العلم كله في هذه المسائل ويختبر الناس بهذه المسائل، فمن وافقه على ما انتهى إليه كان هو العالم الموفق المسدد، ومن لم يوافقه لم يفقه شيئا، وهو كحمار أبيه، بل حمار أبيه عند الله أفضل منه. سبحان الملك. هذا شبيه بحديث التابعي عبد الرحمن وصاحبه ابن حميد لما ذهب إلى المدينة حجين أو معتمرين، لما ذهب حجين أو معتمرين فدخل المدينة ثم قال لو قدر لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عما أحدث هؤلاء عندنا في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصر يتقعرون العلم، أي يطلبون قعره، لا يطلبون الصافي منه، وإنما يطلبون ماذا؟ يطلبون الكدر منه. وهناك رواية يتقعرون العلم، ورواية يتقفرون العلم، أي يطلبون العلم البعيد الذي من ذهب إليه هلك. كالصحراء من مشى فيها هلك. فالقفار هي الصحراء المهلكة المدوية. وفي لفظ يتفقهون العلم أي يطلبون دقائق العلم والفقه في هذه الدقائق. وفي لفظ يتفيقهون العلم أي التشدق من التشدق. سبحان الله. إذن سيماهم أنهم طالبة علم ولكن ليسوا على سبيل النجاة. هذا تكلف علمي، هذا تكلف علمي. إذن هذا تنطع ولكن في وجه العلم. وهناك تنطع عملي، التنطع العملي اللي هو ترك ما أباح الله عز وجل خشية الوقوع في الحرام، خشية الوقوع في الحرام وخشية المساءلة وبدعوى الزهد والورع والتقوى. كأن يترك الرجل جميل الثياب وحسن الثياب ليلبس الملابس الرثة والممزقة زعما أن هذا زهد وهذه رقة وهذا حال أقرب إلى الله عز وجل. هذا تكلف عملي، هذا تكلف عملي. لماذا؟ لأنه مخالف لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الكبر وعاقبة صاحبه سئل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال: ليس ذلك من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في يوم أعياده ما حسن من اللباس. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة سيراء سيراء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجباب، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم القطنية أهديت إليه من المقوقس عظيم القبط. ولذلك محمد بن سيرين رأى قوما يلبسون الصوف فسأل: من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء هم النساك، النساك المتنسكون، الناس العابدون لله عز وجل. قال: ولما يفعلون ذلك؟ قيل له: يتشبهون بعيسى بن مريم. فقال: هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. فدل ذلك على أن لبس الخشن من الثياب والممزق منه والرث منه وترك الحسن النظيف الجميل بدعوى الزهد هذا تكلف عملي وليس من دين الله عز وجل. ماشي. ولذلك قال بعض السلف: عما يفعل ذلك أن يترك ما أباحه الله تبارك وتعالى بدعوى الزهد أن من فعل ذلك جاهل ضال، جاهل ضال. وهذا بخلاف الورع، والورع هو ترك المشتبه فيه تقوى لله عز وجل. يعني لو إن في هناك واحد بيورد للسويس فراخ وعنده مزرعة، المزرعة دي فيها 3 مليون فرخ، 3 مليون فرخ، ذبح 3 مليون فرخة إلا فرخة واحدة لسه يذبحوها ماتت، فقال لك: يا عم نرميها، دخلها في الوسط. يبقى أصبح عندنا 3 مليون فرخة إلا فرخة، يبقى 3 مليون فرخ مزكاة إلا إيه؟ فرخة واحدة بس ميتة. إيه اللي يحصل؟ ناكل الفراخ دي؟ لا، الفرخة دي تفسد الصفقة دي كلها، ونرمي الفراخ دي لحديقة الحيوان للأسد اللي نايم هناك، العيان اللي هناك ده، وما نأكلهاش، لأنه ربما تكون الدجاجة التي تأكلها أنت هي الدجاجة التي لم تذبح، وربما أنت، وربما وربما. إذا من باب الورع والتقوى لله عز وجل إن احنا ما نترك، إن احنا ما نأكلش الفراخ دي كلها. إذا دي غير دي، دي غير دي. في فارق بين ترك المتشابه لله عز وجل تقوى لله وورع، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبين ترك ما أباحه الله بزعم الزهد والتواضع، فارق بين هذا وذاك. زي بالضبط واحد ربنا عز وجل موسع عليه، بدل ما يجيب سيارة جاب خمار. الله، هذا الرجل قادر ان هو يشتري عربية وما شاء الله، يقول لك لا انا هجيب الحمار واربطه في البوابة عشان اعلم الناس الزهد. ما انت ممكن تجيب سيارة بس برضه تكون سيارة متواضعة، ما تجيبش سيارة باتنين تلاتة مليون جنيه، هات سيارة كويسة معقولة برضك. اذا هذا تواضع يناسب الحال، وإلا كان ذلك ماذا؟ تكلفا. أحيانا يكون التكلف مفيدا، يكون التكلف مفيدا، وذلك لدرء مفسدة. زي إيه؟ ثبت أن بعض أهل العلم عرض عليه القضاء فأبى، فهدد بالضرب والسجن والاحتياط. الاحتياط يعني ياخدوا فلوسه وبيته. عمل ازاي؟ جاب فروة خروف وفصلها يعني رداء، وخلى الفرو بره والجلد جوه، وخلى فتحة الجيب للخلف، يعني المكان اللي فيه الزراير بدل ما يكون قدام خلاه فين؟ ورا. وجعل يفتح كفه وينظر فيها ويقلبها ويكلم نفسه ويمشي بالطرقات، حتى قال الناس انه ايه؟ انه مجنون. ده كله عشان يهرب من اين؟ من القضاء. الله المستعان. باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر في اللغة كل ما لطف وخفي سببه، كل ما لطف وخفي سببه، كل ما لطف، لطف أي ما دق. الشيء اللطيف اللي هو الشيء الرقيق الدقيق، والدقيق مش الذي يخبز، ولكن الدقيق اللي هو الايه؟ اللي هو اللطيف. بالمناسبة بدا لي مرة ان احنا اعمل بحث عن الحشرات عند العرب، جات في دماغي كده اعمل بحث صغير عن الحشرات عند العرب. هل جزيرة العرب كان فيها حشرات زي اللي عندنا دي؟ ذباب وبعوض ونمل وإلى غير ذلك. فالبرغوث من الحشرات الخبيثة التي تقض على الناس مضاجعهم، فقلت أجيب لسان العرب وأبحث عن البرغوث. فقال ابن منظور في لسان العرب: البرغوث دويبة كالحرقوس. قلت: لا إله إلا الله، أنا عاوز أشوف معنى البرغوث. تقول الحرقوس؟ لا، طب نروح نشوف الحرقوس. فلما ذهبنا إلى الحرقوس قال دويبة كالبرغوث. فما لطف أي ما دق، وما دق يعني إيه؟ ما لطف زي البرغوث والحرقوس. أنا ماشي على منهج إن منظور في هذه المسألة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم. في هناك ناس يتكلمهم يأخذون بالألباب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لعله ألحن بالحجة من صاحبه فأقضي له وليس له ذلك، وإنما أقضي له بقطعة من نار فلا يأخذها. ممكن اثنين متخاصمين يتخاصموا عند القاضي، واحد منهم غلبان ما بيعرفش يتكلم، والتاني ما شاء الله لسانه ده ما شاء الله. إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة. والسحر المقصود هنا عبارة عن عقد وعزائم ورقى، عقد وعزائم ورقى يؤثر بها في القلوب والأبدان تمرض وربما تقتل وربما تقتل، ويحصل بها الضر بإذن الله عز وجل. قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد، أي بالسحر، إلا بإذن الله. فلا يقع السحر في الكون إلا بإذن الله عز وجل. قلت عقد لأن الغالب في السحر يكون بأشياء مادية، إما خيط وإما شعر وإما ثوب ونحو من ذلك. اللي بيحصل الساحر يأتي بالخيط أو بالثوب أو بالجلد أو ما إلى ذلك ويعقد عقد، وكل عقدة يعزم عزائم، يقول العقدة دي إن هو ما يجيش جنب زوجته، العقدة دي إن هو يكره زوجته، العقدة دي إن هو ما يقبلش زوجته، العقدة دي إن هو يكره بيته. سبحان الله، في كل عقدة يعزم عزائم. وربما يتمتم برقى شركية بلغة عربية أو بغير عربية، ويقصدون بذلك التقرب إلى الجن ومساعدة الجن لهم بإحداث النكاية في البشر، بإحداث النكاية في البشر. ولا يحدث ذلك إلا بأمر الله. وأكثر من يقوم بالسحر النساء، وأكثر من يقوم بالسحر النساء. ولذلك قال ربنا عز وجل ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات أي النسوة اللائي يعقدن وينفثن على عقدهن بالعزائم والرقى وغيرها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لأن المعتزلة ينفون السحر ويقولون السحر نوع من التخييل، نوع من التخييل ليس له حقيقة. ولكن أهل السنة يقولون بأن السحر حقيقة وأنه يقع بإذن الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره رجل يهودي يسمى لبيد ابن الأعصم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هيئة سحره أنه يخيل أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، والمقصود بالشيء هنا أن يأتي نساءه. أما الوحي والتشريع والإبلاغ فإن الله تعالى عصم نبيه منه، أي السحر لم يتسلط على ذلك، وإنما تسلط على العلاقة الاجتماعية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته. وكانت النجاة والنشارة من هذا السحر بالرقية الشرعية، عندما أتاه ملكان أحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال الآخر: إنه مطبوب. مطبوب أي مريض. قال: ومن طبه؟ أي أمرضه. قال فلان. الحديث إلى نهايته. قول الله عز وجل: ولقد علموا، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية لأهل الكتاب، أي علم أهل الكتاب أن الذي يشتغل بالسحر ليس له في الآخرة من خلاق، أي من دين ولا نصيب. وهذا لأن معظم الذين يشتغلون بمسائل السحر هم أهل الكتاب بين أهل الإسلام، وهذا أمر معلوم ومعروف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات جمع موبقة، والشيء الموبق أي المهلك، المهلك. فالسبع الموبقات أي المهلكات، وهذا دليل على حرمتها وجرمها. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المقصود بالمحصنات الغافلات المؤمنات أي المحصنات الحرائر، الحرائر. وقيل المحصنات الغافلات أي المتزوجات، أي المتزوجات، لكن الغالب أو الجمهور على أن المقصود بهن الحرائر العفيفات. وهناك رواية: اجتنبوا التسع الموبقات، اجتنبوا التسع الموبقات. وهناك زيادة اثنين، وهما الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. وهناك من أوصل الكبائر إلى أكثر من ذلك، بل هناك من أوصلها إلى عدة مئات من الأنواع، إلى قريب من 700 نوع أو 700 كبيرة. ومن أشهر الكتب المصنفة في ذلك الكبائر لإمام الذهبي، وكتاب ابن حجر الهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر. وهذا الحديث فيه دليل على حرمة السحر، على حرمة السحر. ولكن هل السحر كفر أم ليس بكفر؟ يعني الإجماع أن السحر حرام، لكن هل هناك كفر ويكفر به صاحبه أم لا؟ هذه مسألة تنازع العلماء فيها. فمذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة وجماهير من أهل العلم أن الساحر كافر، أن الساحر كافر. ومذهب الشافعي أننا نقول للساحر: صف لنا سحرك، فإن وصف لنا السحر بما فيه الكفر كان بذلك كافرا، كان يكون وصفه للسحر كالتقرب إلى الكواكب أو العلاقة مع الجن وإتيان القرابين لهن والخروج عن قيد الشريعة من أجل تحقيق سحره، هذا كله كفر. وأما إذا كان السحر نوع من التخييل والتوهيم واستخدام الكيمياء والسيمياء كما يقولون لخداع البصر ونحو من ذلك، فهذا مع حرمته صاحبه ليس بكافر. وهذا موجود معلوم. أيام زمان كان تجد رجل يقول لك أنا أخلي المية دي الذهب، بس كل واحد يدفع تعريف. إحنا كنا صغيرين ندفع تعريف، تعريف دي كانت حاجة كبيرة جدا، تجيب بها مثلا نص كيلو سكر من السكر في زمان ما كانش سايب، كان بيبقى كده كتل زي الكيزان زي القراطيس. طبعا انتوا ما تعرفوش الحاجات دي. بعد ما يلم التعريف مننا بالفعل صلوا على النبي ويزيد صلاة على النبي ونقعد نصلي 20-30 مرة ويوم كابب المية تلاقي المية ايه ذهب نزل ذهب. بالفعل تحول الماء إلى ماذا؟ إلى ذهب. ده سحر، هذا سحر، ولكن هذا السحر قد يكون نوع من التخييل أو نوع من استخدام بعض المواد الممزوجة بطريقة كيميائية نحن لا نعرفها. زي بالضبط يجيب واحد يقول لك أنا هنشر نصين، طبعا تكتم الأنفاس، وبالفعل المنشار لغاية لما يقع نصين. بعد ما يقع نصين قوم يلا، بالفعل يوم قايم يمشي على رجليه. دي ده يبقى هذا شبيب قول الله تعالى يخيل إليه من سحره أنها إيه تاسعة. إذن ده صحيح. إذن هناك سحر عند وصفه يكون كفرا، وسحر عند وصفه لا يكون كفرا. فالسحر كله حرام، ولكن الأمر يختلف في حكم الساحر، فإما أن يكون كافرا وإما أن يكون قد أتى بمعصية. وفي صحيح البخاري عن بجال بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. سواحر جمع ماذا؟ مش جمع ساحر، وإنما جمع ساحرة سواحر. وعند الترمذي والدارقطني بسند فيه ضعف. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف. هذا الحديث ضعيف رفعه، ولكن الصحيح أنه موقوف على جندب رضي الله تعالى عنه. وجندب قيل اسمه جندب بن كعب. ولكن قتل الساحر كما سبق في حديث البخاري أنهم قتلوا في عهد عمر 3 سواحر، فهذا دليل على أن الناس طبقوا هذا الحديث وعملوا به في عهد الصحابة. وهذا مروي عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وحفصة. ومن التابعين الذين ذهبوا إلى قتل السحرة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وبه أخذ الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة، وهذا هو القول الراجح والله تعالى أعلم أعلم. ولكن قتل الساحر ليس لأحد الناس، وإنما لصاحب الأمر وولي الأمر. يعني ما يجيش مثلا الناس يثبون على ساحر فيقتلوه، لا، وإنما ذلك لولي الأمر. أما إذا لم نجد وليا للأمر كما حدث في بعض الأزمان، سبحان الله ما كانش هناك لا دولة ولا حكومة ولا زال إلى الآن، هل يجوز لأحد أن يثب على ساحر ليقتله؟ ما تطمئن إليه نفسي أنه لا يفعل، لما قد يترتب على ذلك من المفسدة، ولكن يمكن أن يعذر بالتعزير الذي ترونه مناسبا. يعني ممكن بقى إيه مثلا إذ أعلى مثلا، لكن يقتل لا، نتحاشى مسألة القتل إلا أن يكون هناك ولي الأمر يقوم بذلك. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما. أربعين يوما. العراف، العراف على وزن فعال، وصف من فاعل، وهو صيغة مبالغة من الفعل عرف. فهذا العراف يدعي المعرفة والعلم عن طريق أمور غير يقينية، إما عن طريق النظر في الرمل أو ضرب الودع أو النظر في الكف أو قراءة الفنجان أو النظر في الكواكب ومنازل النجوم فيعرف. وهذه المعرفة يمكن ألا تكون صحيحة ويمكن تكون صحيحة، فمسألة مبنية على الظن. ولذلك يقال بأن العرافين أتوا إلى المعتصم وقالوا له: لا تقاتل الروم، لأنك إن قاتلتهم كسرت وهزمت. فأبى إلا أن يقاتلهم، فنصره الله وفتح عمورية وخرب حصون وقلاع الروم. إذن هذا كلام العرافين كان كلاما فاسدا. ومعظم كلام العرافين يكون بالتخمين ويكون بالكلام المجمل اللي ممكن يحمل كل المحامل. يعني مثلا يقلب الفنجان وبعد كده يقولك: قدامك طريق طويل، والطريق الطويل ده هوت يا حبيبي هتشوف فيه حاجات وحشة قوي، بس ربنا هيجعل لك فرج. كل واحد في الدنيا بيمر مصايب ومشاكل، إما في الشغل، إما في الفلوس، إما في الجيران، إما في الزوجة، إما في الولد. فكما قسم الله تعالى الأرزاق بين الناس قسم عليهم أيضا البلاء. يا كلامه ده كلام إيه؟ مجمل محتمل. فتاني يوم يروح الشغل يتلاقي المدير مديله ثلاثة أيام جزر. امبارح قال لي طريق طويل وهتقع في مشاكل كبيرة جدا. فيبدأ يعمل تظلم ويعمل مش عارف ايه لثلاث ايام جزا دول، هيخصموا المرتب يجي 600 جنيه، فيقوم مقام وتبقى قضية ومش عارف ايه والكلام ده كله. فيجي بتوع مجلس الدولة يحكموا له بالبراءة وخصم الجزا، لأن معظم هيئة مجلس الدولة بتبقى في صالح مين؟ المواطنين. فيقول لك: بالفعل طلع كلامه ايه؟ مظبوط. ويمكن أن يحدث العكس، ممكن يقول له: أنت قدامك طريق واسع والدنيا مخضرة معاك، ثاني يوم تتقلب به العربية وتتكسر رجله، فين الطريق الواسع ده؟ يبقى طالع كلامه ده إيه؟ كلام غير صحيح. يبقى العرافين دول يغلب عليهم الكذب وإيهام الخلق وتكلم بالكلام المجمل، وإذا كان كلامهم دقيقا لم يكن كلامهم يقينيا. وهذا بخلاف الكهان. ليه؟ لأن الكاهن يستدعي علمه من الجن، والجن يسترقون السمع وأخبار الناس من السماء. إذا قضى الله تعالى أمرا نادى في السماء بذلك الأمر. تيجي الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجن يسمعوا أخبار البشر من السماء ينزلهم للكهان يقولوا لهم هيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، فالكهان يخبروا الناس إن بكرة يحصل كذا وبعده يحصل كذا، فتأتي الأخبار كما قال الكهان. ولذلك كان الكهان قبل الإسلام له مكانة إيه؟ مكانة كبيرة جدا، مكانة جامدة جدا. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام حمى الله تعالى السماء من الجنة بالشهب، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يا فمن يستمع الآن يجد له شهابا إيه؟ رصدا. يعني قبل الإسلام كأن كان قاعدين في السمع يسمعوا الأخبار ويوصلوها. وهذا لم يمنع أن بعض الجنة ربما استرق فيأتي الشهاب الثاقب ليحرقهم، فيصلون إلى إخوانهم من الجن يخبرونهم ببعض الخبر قبل أن يهلكوا. يبقى الجن هيهلك وبيتحرق، قبل ما يتحرق يقول كلمة أو كلمتين أو ثلاثة. يأتي الجن الذي لم يحرق يوصل الكلمتين ثلاثة لمين؟ للكاهن. يبقى الكاهن بيقول بعض الحق والبعض الآخر ما بيعرفش يجيبه. ومن هنا فإن فتنة الكاهن أشد من فتنة العراف، فتنة الكاهن أشد من فتنة العراف. ولهذا حاول أن تقارن بين الحديثين الآتيين، الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء، سأله عن شيء. دايما كل أسبوع عندنا بطة بتفط من السطح مش عارفين تروح فين، كل أسبوع. فلما زهقنا بقى 30 بطة فطوا من السطح عاوزين نعرف ده بيروح فين ده، فنروح للرجل العراف نقول له المسألة دي. إذا سألناه عن ذلك وصدقناه يقول في واحد جار لكم سني بيته يمين أو شمال بيلبس ثوب أبيض. الله، ما هو ممكن بالفعل يكون الكلام ده مظبوط، البط ده فط عنده، ممكن يكون غلبان مسكين وما يكونش هو. ما هو البيوت إما يمين وإما شمال، وفي بيوت فين يعني؟ هي كده زي واحد يسألك فين المحل الفلاني يقول لك روح يمين أو شمال، يبقى أنت دليتني. فلو صدقه بما قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. كلمة لم تقبل له صلاة 40 يوما معناه ايه؟ لم يأخذ ثوابه. احنا عندنا الطاعة، الطاعات المطلوبة منك ايها المكلف، مطلوب في الطاعة الأداء ويبتغى من ورائها الثواب. يعني احنا لما بنصلي بنأدي الصلاة عشان ناخد ايه؟ الثواب. لو انت صليت يبقى انت أديت ما عليك، يبقى مسألة ماذا؟ الثواب. ثوابك كام؟ هل تاخد أجر الصلاة كاملة أم النصف أم الثلث أم الربع أم الثمن أم العشر، أم تخرج من الصلاة لم تأخذ منها شيئا؟ إذن عندنا في الطاعة الأداء اثنين، الإثابة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما معناها أنه لا يأخذ ثوابها، لا يأخذ ثوابها. يبقى 40 يوم يصلي ما يأخذ ثواب الصلاة دي، مش معناها الكفر، معناه حبوط الأجر، عدم الإثابة. أما الأداء فإن الصلاة قد أداها، ولا يطالبه الله تعالى بإعادة الصلاة لأنه قد أداها. إذا صلى الصلاة فخرج من إثم ترك الصلاة. يبقى مسألة ماذا؟ ماذا؟ الإجزاء والإثابة. طيب بالنسبة للكاهن ما الوضع؟ اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، زي الأولاني بالضبط، اللي يحصل فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث روى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. الحكم مختلف ولا متساوي؟ خلاص دي إيه، الحكم مختلف ولا متساوي؟ مختلف. مختلف ليه؟ لاختلاف المسؤول، مرة كان عرافا ومرة كان ماذا؟ كان كاهنا. وقوله فقد كفر بما أنزل على محمد، هل هو كفر دون كفر؟ هذا قول بعض أهل العلم فلا يخرج من الملة. أم نقول هو كفر ونتوقف، لا نقول مخرج أو غير مخرج؟ هذا قول آخر، والقولان مشهوران عند أهل العلم. والقول الثاني أنه كفر ونتوقف، لا نقول لا مخرج ولا غير مخرج، هذا مشهور من قول الإمام أحمد عليه رحمة الله. ولكن عند أهل التحقيق أنه إن اعتقد صحة ذلك، إن اعتقد صحة ذلك فإنه يكفر كفرا أكبر ويكون كافرا لا سيما بعد إقامة الحجة. وبان بذلك أن الكاهن أخطر من العراف، وإن شاء الله نكمل بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.